أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، عجل في فرجي وليك صاحب العصر والزمان. وصلنا إلى عقيدتنا في طاعة الأئمة. الشيخ يبتدئ: ونعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم. هذا أمر الله تعالى بطاعتهم وأولي الأمر، هذه آيات قرآنية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه آيات قرآنية موجودة في هذا المعنى، سأنه نقرأها بالدقة أو لا، ولكن موجودة آيات في هذا المعنى. الإخوة الأعزاء ممكن أنه تراجعون هذه الآيات، ولكن إن شاء الله نتواصل. وأنهم الشهداء على الناس، وأنهم أبواب الله والسبل إليه والأدلة عليه، وأنهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده وخزان معرفته، ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم أمانا لأهل السماء على حد تعبيره صلى الله عليه وآله. هذه العبارات مهمة جدا جدا. هذه العبارات أولا تبين حقيقة مقام أهل البيت عليهم السلام وموقعيتهم في الإسلام. أولا أنهم شهداء على الناس، أن أهل البيت عليهم السلام شهداء على الناس، وأنهم الشهداء على الناس، وأنهم أبواب الله والسبل إليه. أولا هذه عبارات مهمة جدا، كما قلنا أنهم الشهداء على الناس، وأنهم أبواب الله والسبل إليه والأدلة عليه. هذه أولا، إذا تراجعون الزيارة الجامعة، وأنا أنصح بقراءة شرحها وقراءتها على الدوام، لأن فيها من الفضل وفيها من الثواب الكثير. الزيارة الجامعة هذه بعض العبارات موجودة فيها، وفيها عبارات غنية جدا لمن أراد أن يعرف مقام أهل البيت عليهم السلام. والمقام الآن في كل عبارة من هذه العبارات تحتوي على أشياء وعلى معاني جليلة ومعاني مهمة جدا، ولكن يطول حقيقة يطول المقام في شرحها وبيان بعض المفردات التي تتعلق بأئمة أهل البيت عليهم السلام. الأمر الثاني، كيف يكون هذا الموقع لهم، هذا الموقع لأهل البيت عليهم السلام؟ هذا الموقع أخذوه من مقامهم، وهو مقام المتممية لرسالة النبي صلى الله عليه وآله. فبدونهم لا شك ولا ريب الناس تصبح في حيرة وتنتهي إلى الجهالة، ولا فائدة إذن من الرسالة وعدم اكتمالها. هي الرسالة مكتملة، ولكن عدم نشرها بالشكل الجيد وعدم إيصالها ومعايشتها للواقع، بطبيعة الحال سوف يكون هذا المركز وهذا الموقع مهم جدا ومقام سام لأهل البيت عليهم السلام. وأنهم الشهداء على الناس، هذه أيضا عبارات مهمة جدا، أنهم يشهدون على الناس. ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فلكل شخص هذه البشرية لابد ولها لابد وأن يكون حجة عليها. فنحن الحجة علينا الآن الإمام عجل الله تعالى فرجه، وفي وقت النبي هو الحجة عليهم، وفي وقت الإمام الحسين هو الحجة، وفي وقت الإمام الباقر، وهكذا. وأنهم أبواب الله، هذه تعابير مجازية. ما معنى باب الله؟ هل أن الله سبحانه وتعالى مثلا بيت وله أبواب؟ لا، هذه التعابير مجازية، الغرض منها أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، ولكن وليس له مكان حتى أنه يقال له باب أو كذا، ولكن لأننا نريد أن نذهب إلى الله تعالى ونريد القرب منه ونريد أن يرحمنا برحمته الرحيمية والرحمانية ويغفر لنا ويرزقنا الجنة والرضوان الأكبر وغيرها من الأمور، أيها الإخوة، فلا بد وأن تكون لنا واسطة معه، لا بد وأن يكون شخصا يوصلنا إليه عليكم السلام ورحمة الله. فالأئمة عليهم السلام هم بمثابة فكأنه للتشبيه وليس للواقعية، فكأنه هنالك بيتا، وهذا البيت أيها الإخوة الأعزاء له أبواب، فأنت إذا تريد أن تدخل إلى البيت تدخل عن طريق الأبواب. فالله سبحانه وتعالى إذا تريد أن تأتيه وتطلب الحاجات وتطلب الدرجات والرقي والتوفيقات، فعليك بإتيان أهل البيت عليهم السلام، لأن الله سبحانه هو مثل الملك عنده مثلا بواب، وهذا البواب هو نفسه اللي أنه والحاجب أنه يدخل الناس وكذا. فأهل البيت عليهم السلام هم الشفعاء وهم أبواب الله سبحانه وتعالى، التي من خلال هذه الأبواب ندخل إلى معرفة الله وندخل إلى رحمة الله، وتتوزع وتنتشر علينا هذه الرحمة بسبب هؤلاء. وهذا المعنى واضح وليس فيه أي غلو. وأنهم أبواب الله والسبل إليه، وابتغوا إليه الوسيلة، أي أن وسيلتنا إلى الله سبحانه وتعالى هم أهل البيت، وسبيلنا إليه أيضا هم. والأدلة عليه، الله سبحانه، أي أن الأئمة من بياناتهم وإرشاداتهم يدلون على الله سبحانه وتعالى ونزداد معرفة بذلك. وأنهم عيبة علمه، أي أنهم خزان العلم. العيبة يعني الوعاء الذي يحتوي العلم، فعيبة علمه وتراجمة وحيه، عيبة علمه أي أنهم خزان وحفظة ومستودعين لذلك العلم، أي أننا إذا سألنا عن أشياء تتعلق بالله سبحانه وتعالى فلا أحد يستطيع أن يجيبنا سواهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتراجمة وحيه، وأن أهل البيت عليهم السلام هم تراجمة الوحي، أي أنهم يعلمون بهذا الكتاب وما يحتويه من أشياء وإشارات، وهم المخاطبين به، وأركان توحيده وخزان معرفته. ولذا بهذه النتيجة كانوا أمانا لأهل الأرض. الآية القرآنية وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، أي أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل عذابه على البشر ما دام النبي صلى الله عليه وآله فيهم. والأمان الثاني الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. المهم الذي نريد أن نشير إليه أن أهل البيت عليهم السلام أيضا أمان لأهل الأرض، فلا تنزل عليهم العقوبات بسبب وجود أهل البيت ومن يتمسك بهم. طبعا أنه هذا فيه كلام طويل جدا، ولكن على قدر إشارات إجمالية، كما أن النجوم أمان لأهل السماء على حد تعبيره صلى الله عليه وآله، هذه رواية موجودة، وكذلك على حد قوله أيضا أن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، وأنهم حسب ما جاء في الكتاب المجيد عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. حال وتراجع التفاسير تقول أن هذه الآية نزلت في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه أيضا الآية من سورة الأحزاب أيها الإخوة الأعزاء. بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى. هذا أولا، الآن تغير عندنا العنوان، دخلنا في أنه حجية أقوالهم وأفعالهم وتقاريرهم. أريد أن أبين إشارة للإخوة الأعزاء، المعصوم إذا تكلم بأي كلام فهذا هو عين الواقع وهو صحيح ومطابق لمراد الله تعالى، إذا فعل فعلا فإن فعله صحيح ولا يشتبه ولا ينسى، وإذا سكت عن شيء فسكوته يكون حج علينا وأفعاله تكون حج علينا. فإذا ورد بطريق صحيح أن المعصوم فعل كذا فيكون فعله حج علينا، وإذا أنه ورد بطريق صحيح أنه ترك أمر ونهى عنه فيكون أيضا هذا الترك والأمر حج علينا. إذن الآن واضح إن شاء الله الكلام أيها الإخوة الأعزاء. فلهذا أنهم وضحت هذه المقدمة أنهم إذا بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، أي أن أمر أهل البيت عليهم السلام أمر الله سبحانه وتعالى، لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله أبدا، وأنهم مسددين من قبل الله سبحانه وتعالى، فيكون أمرهم أمر الله سبحانه وتعالى، رضا الله رضانا أهل البيت. هذا أيضا رواية موجودة. ونهيهم نهية، أي ونهي أهل البيت عن أي فعل من أفعال البشر يكون هو نهي الله سبحانه وتعالى، أي أنه نهيهم إذا نهوا عن شيء هذا يكشف عن أن الله سبحانه وتعالى لا يريده هو نهى عنه، وإذا رضوا بشيء فهذا يكشف عن أن الله سبحانه وتعالى هو رضى بهذا الشيء، وطاعتهم طاعته، وإننا إذا أطعنا أهل البيت أطعنا الله سبحانه وتعالى، ومعصيتهم معصيته، وإذا عصينا أهل البيت فنكون قد عصينا الله سبحانه وتعالى، ووليهم وليه وعدوهم عدوه، ومن يوالي أهل البيت فقد أنه والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله. هذا كله موجود روايات إخوان الأعزاء، هذا أنه الكلام مو من الشيخ المظفر قدس سره، هذه روايات هو ينقلها في المضمون والمعنى. ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى. فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. هذه أيضا جدا مهمة، إذا وردت روايات عن طريق أهل البيت رواية صريحة وصحيحة فلا يحق لنا أن نطرحها ولا نرضى بها،
ما دامت أنها موافقة للقرآن تقول أنه عقلي ما يتقبل هذه الرواية. مو من شأنك، مو من اختصاصك أنه ترجع هذه الرواية وترد هذه الرواية. الروايات التي وصلت عن أهل البيت عليهم السلام أولا تقع للنقاش والتصحيح السندي والمتن والعرض على القرآن، فإذا تمت هذه الشروط وموافق للقرآن ولم تخالفه في شيء فإنك بطبيعة الحال لا يحق لك أن ترفضه. وإذا جاءك حكم شرعي واضح فلا يحق لك أن ترجع هذا الحكم وتقول أنني هذا الحكم لا أطيقه لأنه يخالف كذا قضايا عقلية في ذهني أو دماغي. هذا الأمر لا ينبغي لك أن تقوله مع أهل البيت عليهم السلام. ممكن أنه نظريات فلسفية أي نظريات علمية تناقشها، أما الأشياء المقطوع بها، الأشياء الدينية المقطوع بها والضرورية، لا ينبغي لك الدخول فيها والنقاش مطلقا لأنها ضرورية وثابتة. نعم غيرها الأشياء غير الضرورية، مثلا الرواية ضعيفة أو متنها مضطرب أو كذا كذا، ممكن، وهذا النقاش يكون لأهل الاختصاص ولا يحق لأي أحد التجوال في العلوم والتكلم عبثا في عدة علوم. فأهل الاختصاص في كل مجال محترمون ولهم عملهم، فلا رجل الدين يدخل في المجالات الهندسية والطبية ويحلل، ولا هؤلاء يدخلون إلى المجالات الدينية ويحللون ويطرحون ويثبتون. جيد. فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. وأيضا الذي يطلع على تأريخ أصحاب الأئمة عليهم السلام يجد هنالك شيئا مهما، وهو مدى وعمق أخلاق أصحاب الأئمة مع أهل البيت، حيث أهل البيت عليهم السلام إذا كانوا يتكلمون بكلمة هؤلاء يأخذون بها، رأسا يأخذون بها. لماذا؟ لأنهم كانوا مسلمين أمورهم لأهل البيت، كانوا أي كلمة تخرج من أفواه المعصومين يأخذون بها ولا يقولون كيف ولكن وكذا وكذا، ولا يستفهمون أبدا، إلا أنهم يسألوا عن أشياء ليزدادوا معرفة. نعم هذا وارد. ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم، ولا يصح أخذها إلا منهم. أنا أحكام الشرعية، أنا على مذهب الإمامية حفظهم الله، أنا على هذا المذهب المبارك رفع الله شأنه، يصير أنه أخذ أحكامه من غير مكان؟ لا، الأحكام الشرعية تؤخذ من هنا، تؤخذ من الأئمة عليهم السلام. والآن الروايات تعددت عنهم والكلمات، ودخل فيها الضعيف وغيره، ولذا كانوا هنالك مختصون بهذا المجال وهم الفقهاء، ينقحون الروايات ويتعبون أنفسهم ويجتهدوا. فلذا نحن أمرنا أن نتبع هؤلاء الفقهاء لكي نأخذ الأحكام الشرعية بطريقة أهل البيت عليهم السلام. إذن ولا يصح أن نأخذ هذه الأحكام إلا منهم، لأن العلم عندهم فقط والأحكام الشرعية الواقعية عندهم، أما غيرهم فنحن نعتقد أنه لا توجد أحكام واقعية عند غيرهم، وإن أصابوا الواقع، ولكن الأحكام الشرعية الحقيقية الواقعية الصحيحة الصريحة هي عند أهل البيت عليهم السلام. ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يحق لك أن تترك أهل البيت وتذهب إلى غيرهم، فإما أنك أن تتبع أهل البيت وإما أنه لا تتبع أهل البيت، فأهل البيت هم يمثلون الحق وغيرهم لا يمثل الحق، والدين لا مجاملة ولا أية من هذه التعابير فيه. الدين إما تتبعه فتكون مع الحق، وإما تتركه فتكون مع الباطل، ولا يحق لك أن تؤمن ببعض وتترك بعض فتنطبق عليك الآية القرآنية وتكون أحد مصاديقها، وهو أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولا يطمئن بينه وبين الله إلا أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة من طريقهم، أي أنه عليك أن تتبع طريق أهل البيت عليهم السلام لإبراء ذمتك، أنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات والادعاءات والمنازعات. وأن طريق أهل البيت طريق واضح وجلي، وغير هذا الطريق ترى من البدع والضلالات والمنازعات والمجادلات والتناقضات الكثيرة، وأنك تغرق في الشبه والإشكالات. فلذا عليك أن تتبع هذا الطريق السهل الواضح، ولكن هو صراط مستقيم ينبغي عليك أن تتعب وتجهد نفسك وتحارب الشيطان من أجل البقاء على هذا المذهب الصحيح. ولا يهمنا من بحثي الآن، وصلنا إلى مطلب يريد أن يشير إليه الشيخ المظفر، وهو ولا يهمنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنهم هم الخلفاء الشرعيون وأهل السلطة الإلهية، فإن ذلك أمر مضى في ذمة التاريخ، وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها. لا، نحن قضيتنا الأولى والأخيرة في أن المسلمون اختلافهم اختلفوا، فمنهم من قال الحق بهذا المنصب هم أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن هنا افترقت الأمة، أنه هل هذا المنصب لأهل البيت عليهم السلام أم هذا المنصب لأي شخص كان تختاره الأمة عن طريق الشورى. فهذا الكلام من الشيخ أنه يقول لا يهمنا من بحث الإمام في هذه العصور إثبات أنهم هم الخلفاء الشرعيون، هذه العبارات هنا يكون اختلاف مع الشيخ أيها الأعزاء. الشيخ المظفر هنا نختلف معه في هذا الأمر، وهو أنه يقول لا يهمنا من بحث الإمامة. نعم، بشكل واضح هذا أمر صار أنه تاريخي، لا، ولكن إلى الآن هذا الأمر أنه موجود. فإذا كان الأمر تاريخي، إذن حتى أنه قضية الإمام المهدي الآن هو موجود لو ما موجود، موجود، حتى قضية الإمام تكون تاريخية ونخلص من أدها. واضح؟ لأنه بناء على هذا الحكم أيضا هم أهل السنة بانين على هذا الحكم، فإذن حتى قضية الإمام المهدي لا يجب عليهم أن يعتقدوا بأن هذا الإمام هو الموجود وهو الإمام الصح وهو الإمام الحقيقي الإمام الغائب، لأنهم عندهم قضية تاريخية وانتهت أنه. ولكن لا، بالحقيقة والواقع القضية باقية إلى الآن، لأن الإمامة لن تنتهي. الإمامة انتهت؟ لا، لن تنتهي. إلى الآن من هو إمام زمانك؟ هسه أنت اسأل أي شخص من أي مذهب، تقول من هو إمام زمانك؟ يقول الحاكم، يقول الرئيس أو الحاكم، يعني أنه شلون مثلا جورج بوش يصير يعني إمام زمانك، لأنه حاكم وحاكم للمسلمين في دولته، دولته بها مسلمين، إذن هو حاكم على المسلمين. ذولا دولته هؤلاء المسلمين اللي 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 أنه عايشين تحت سلطته، هذولا أنه إمام زمانهم مثلا يكون. شوف أنه اللي ما يعتقد أو أنهم يعتقدون بالإمامة، ولكن الإمامة عندهم مو مثل الإمامة عندنا. نحن عندنا الأئمة منصوص عليهم وأنهم معصومون، هم عندهم غير منصوص عليهم، الناس تنتخبهم، وحتى أنه طريقة الانتخاب مو كل الناس اللي هو تنتخبهم، فقط 5-6 ينتخبهم، هذه تصريحات علمائهم يعني الغزالي وغيره، فقط 5-6-4 ينتخبون شخص ويوافقون عليه، خلاص صار هذا وصار رئيس دولة، صار هو هذا الإمام. وأصلا الاضطرابات في هذا الموضوع وموضوع أحياء بي أمور تضحك الثكلة أيها الإخوة الأعزاء، وحقيقة ما نريد أنه ندخل فيه كثيرا بطبيعة الحال، لأنه أيها الإخوة الأعزاء قد يخرجنا من موضوعنا إخراجا تاما. فالشيخ أنه يقول: لا يهمنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنهم هم الخلفاء الشرعيون وأهل السلطة الإلهية. لماذا لا يهمنا؟ يقول: لأن ذلك أمر مضى في ذمة التاريخ. نعم، وإذا مضى في ذمة التاريخ، ولكن الإمامة إلى الآن دورها موجود، وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها. نعم، نقول أن الإمام الحسين كذا مثلا في انتهى في أرض المعركة استشهد وننتهي ونسكت، لا، إلى الآن قضية الحسين هي منارا لكل مصلح، وتأثر بقضية الإمام الحسين الكثير الكثير، وكذلك دور الإمام أمير المؤمنين وأنهم القدوة، وأنه لا بد وأن نتذكر مصائبهم ولا ننسى هذا أبدا، لأنها قضية وقضية مذهبنا من هذه الجهة. وإنما الذي يهمنا، الشيخ يقول، وإنما الذي يهمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بأحكام الله الشرعية وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم على الوجه الصحيح. نعم، هذه الغاية الأولى والغاية التامة، ولكن لا ننسى أنهم تعرضوا لكذا، وتعرضوا للقاتل، وتعرض منهم للسم، هذا كله لا ننساه ولا نجعله فقط تاريخا مر عليهم، هذا نستذكره ونستحضره دائما. وقضية كقضية الإمام الحسين لا تنتهي أبدا، وأنه له حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. وإن في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون بنورهم ابتعادا عن محجة الصواب في الدين، ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى، لأنه مع فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية اختلافا لا يرجى معه التوفيق، لا يبقى للمكلف مجال أن يتخير ويرجع إلى أي مذهب شاء ورأي اختار، بل لا بد أن يبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوصل به إلى أحكام الله وتفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة. فإنه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه أن يجب أن يقطع بفراغ ذمته منها، فإن الاشتغال اليقيني يستطع الفراغ اليقيني. هذا كلام طويل يريد أن يبين به الشيخ قدس سره أنه نحن نعلم بأن علينا عندما آمنا بالإسلام وآمنا بأنه هو خاتم الديانات، هذا الإسلام بقوانين وبأحكام، هذه القوانين والأحكام شلون آخذها أخذها من الإسلام، ولكن من هو يمثل الإسلام الحقيقي والواقع الآن؟ فشوف أنه اختلاف المذاهب والآراء والمعتقدات، فأنه شوف أنه اختلاف، مثلا هذا يعتقد بالعصمة ذاك لا يعتقد بالعصمة، هذا أحكامه الشرعية كذا، هذا أحكام الشرعية بعضها يختلف بعضها مشابه، والعقائد كذلك. فإذا أنه أمامي في التيارات ونزاعات وما شئت فعبر، أنا شلون أنه أنا متيقن أنه لا هنالك أحكام شرعية لابد أن أطبقها، هنالك قوانين لابد أن أسير عليها، هذا عندي علم يقيني بهذا الجانب، ولكن أنا شلون أفرغ، شلون أبرر ذمتي، شلون أستفرغ من هذه الأعمال وهذه القوانين الموجهة، شلون أنه يكون أعمالي صحيحة، شلون أفرغ ذمتي؟ لابد وأنه أحصل على طريق يقيني وأعلم يقينا بأن ذمتي فرغت. فكما أنه كان علمي بأن كان عندي علم يقيني بأن هنالك أحكام متوجهة إلي، لابد وأن يكون عندي اطمئنان بأنني قد أنهيت هذه الأعمال وفرغت ذمتي من هذه الأعمال. هذه عبارة أصولية، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وأيضا في الفقه موجود هذا الآن. والدليل القطعي دال على وجوب الرجوع إلى آل البيت وأنهم المرجع الأصلي بعد النبي لأحكام الله المنزلة، وعلى الأقل قوله عليه أفضل التحيات: إني قد تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا الحديث اتفقت الرواية عليه من طرق أهل السنة والشيعة. أيضا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث، ومنقول من طرق السنة والشيعة بروايات كثيرة ومع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، وأيضا مبحوث في كتب العلماء كثير هذا الحديث، وألفت فيه رسائل كثيرة. فدقق النظر في هذا الحديث الجليل تجد ما يقنعك ويدهشك في مبناه ومعناه، واقعا هو حديث أنه مهم جدا، وبالحقيقة اللي أنه ينظر إلى هذا الحديث ويتأمل به يجد فيه أشياء كثيرة جدا، فيه معاني عميقة، أي أن الذي يتمسك بهؤلاء الذي يتمسك بالثقلين ويتمسك بأهل البيت عليهم السلام هو الناجي، ولا يحق لك التمسك بأحدهما وترك الآخر، لا، التمسك بكليهما، بأهل البيت وبالقرآن الكريم، فلا يحق لك أن تتمسك بأحد وتترك الآخر، فتتمسك بهما لن تضلوا أبدا، يعني أنه لا ضلال بعد التمسك بالعترة والكتاب، لا ضلال أبدا أبدا أبدا، لا ضلال. وأما إذا تركت التمسك بالكتاب أو العترة أو بأحدهما فإنك بطبيعة الحال سوف تعيش الضلال. وهذا من الأحاديث التي فيها جنب إعجازية، وأنت تلاحظ اليوم الذي ترك معين أهل البيت وذهب إلى معين آخر، هل عاش الحق أم الضلال؟ وهذا السؤال متروك للأعزة. والذي تركه فينا هم الثقلان، معا إذ جعلهما كأمر واحد ولم يكتفي بالتمسك بواحد منهما فقط فبهما معا لم نضل بعده أبدا. وما أوضح المعنى في قوله لن يفترقا حتى يردا علي الحوض بأن الكتاب والعترة بأن الكتاب والعترة فلا يجد الهداية أبدا من فرق بينهما ولم يتمسك بهما معا، فلذلك كانوا سفينة النجاة وأمانا لأهل الأرض، ومن تخلف عنهم غرق في لجج الضلال ولم يأمن من الهلاك. وتفسير ذلك بحبهم فقط من دون الأخذ بأقوالهم واتباع طريقهم هروب من الحق لا يلجأ إليه إلا التعصب والغفلة عن المنهج الصحيح في تفسير الكلام العربي المبين. حقيقة الذي يقول بأنني أتبع أحب أهل البيت ولا أكرههم ولكني على غير مذهب، نقول هذا لا ينفع. الحب، الإطاعة، الاتباع، وإلا ماذا تفسر الحب؟ فقط أنه تحبهم فقط؟ هذا كلام فارغ لا أساس ولا صحة ولا معنى له إطلاقا. الحب أنك تتبعهم، إن المحب لمن يحب مطيع، فأنت تطيع هؤلاء. أما أنه تتركهم فهذا أمر موكول إليك، ونقول لك بأنك خرجت عن الصراط المستقيم، فما بعد الحق إلا الضلال والباطل. أيها الإخوة الأعزاء، تم الكلام في ورفع المقام في هذا عقيدتنا في طاعة الأئمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين.